وأسفل من صوته عبرة على الصحن من خاده تنسجم وأسفل من صوته عبرة على الصحن من خاده تنسجم
وأحسبه صادقا ولا غرابة فللأسحار أسرار ألم يقل الرحيم الغفار هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغيث أغيثه هل من مضطر فأكشف عنه كما في الدار قطني يقول ذلك الرب جل وعلا في كل ليلة في ثلث الليل وحتى يطلع الفجر إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه كما في صحيح مسلم من حديث جابر ومثل هذا الشاب تلك الفتاة التي اسودت الدنيا بعينيها وانتهى الأمل بالنسبة لها كما تقول لماذا؟ لأنها طلقت قالت وبدأت تبحث عن متنفس لهمومها وأحزانها ففقدت المعين والصديق وقد غفلت عن الركن الشديد بالقوة المجيد فانفرد به الشيطان وما زال يغريها ويزين لها ويملأ قلبها باليأس والقنوط حتى أرسل لها جنديا من جنوده شاب وذئب من الذئاب فما زال يواسيها بكلماته العذبة والتي تفتن العذاب ويدغدغ عواطفها بالآمال وذهاب الهموم والأحزان حتى كاد أن يعصب بها لولا لطف الله وحفظه فانتبهت فسألت واستفسرت فقيل لها عليك بالأشعار وكثرة التوبة والاستغفار وعليك بمناجاة الواحد القهار وبث الهموم والأعذار والشكاية للعزيز الغفار فعنده مفاتيح الفرج فمن ذا الذي دعاه فرده ومن ذا الذي رجاه فصده فأين أصحاب الحاجات أين المرضى أين المضطرون أين التائبون أين أصحاب الهموم والآلام والمشاكل والأحزان نعم أين هم أين هم عن ثلث الليل الأخير أين هم عن التضرع في الأسحار فبدل أن تمتد أيديهم عن ذلة وصغار للمخلوقين والضعفاء من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود والترمذي وقال عنه حسن صحيح غريب وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه وقد ابتعد عنه وعصاه وهو يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فلماذا هذا التكبر والعناد ولماذا الإقرار على الفساد فمن أراد دواء القلوب اسمعوا من أراد دواء القلوب فليقم بالأسحار وليكثر من التوبة والاستغفار وجدوا في الدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه رفعه قال يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ومن روائع الأسحار أيضا ما قاله الهيثمي بن جمال عن زوجته اسمعوا كيف كنا الصالحات اسمعي يا أمة الله اسمعي ايتها المرأة المسلمة قال الهيث بن جمال عن زوجته كان لي امرأة تقوم الليل وكنت لا أصبر معها على السهر فكنت إذا نعست ترش علي الماء في أثقل ما أكون من النوم وتنبهني وتقول أما تستحي من الله أما تفتحي من الله إلى كم هذا الغطيق؟ فوالله إن كنت لأستحي مما تصنع. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، كما في أبي داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية: إذا قام أحدكم من الليل فليوقظ أهله، فإن لم تستيقظ فلينضح على وجهها الماء. وعند أبي داود وابن ماجه: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلي ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن المواقف النبوية الظريفة ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، قالت: فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. قال: فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. صور رائعة للحياة الزوجية، اسمعوها يا من تبحثون عن الحياة الزوجية والسعادة الزوجية. صور رائعة للحياة الزوجية مليئة بالسعادة والتفاهم والتعاون بين الزوجين. نذكر مثل هذه الصور ونقول: أين بيوت المسلمين منها اليوم؟ قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. أما اليوم فنشكو إلى الله أحوال المسلمين، فلا تكاد تمر ببيت في صلاة الفجر إلا وتسمع غطيط أهله بالنوم بعد سهر الليل على مسلسلات الحب والغرام وكلمات الفحش والإجرام. ليل صاخب ووجه شاحب وابتعاد عن الهدي الأول. نعم، فإلى وقت قريب لم يكن ليل المسلمين هكذا، بل كان ليل الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ليل الصالحين والصالحات، ليل الراكعين والراكعات، ليل الساجدين، ليل التائبين، ليل المستغفرين. فما الذي دهانا؟ ما الذي دهانا معشر البنين والبنات؟ سيئات وشهوات وقنوات ومسلسلات. فيا عجبا لمن آثر الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب الآهات والبليات. فما الذي أصابنا أيها الأحبة؟ ما الذي أصابنا أيها الإخوة؟ ما الذي دهانا أيها الأخوات؟ سلمنا أنفسنا لأعدائنا طائعة مستكينة. أيها الشباب والفتيات، أيها الآباء والأمهات، إن قيام الليل ولحظات الأسحار هو الزاد الذي نحتاجه في مثل هذا الواقع، هو الدواء للقلوب القاسية الجامدة. ولو لبضع رفيعات ودقائق ولحظات فهي علامة الخير وبداية الطريق ليتعود الناس على الصلة بالله. أين أنتم؟ أين أنتم أيها المحرومون يا من حرمتم أنفسكم روائع الأسحار وجعلتموها مرتعا لهتك الأسحار ومقاربة الحرام؟ تأملوا حال الناس في صلاة القيام في رمضان وفي جلسة الاستراحة بالذات، فهذا يقرأ القرآن يرتله ترتيلا، وهذا رافع يديه يدعو ربه ويرجوه، وآخر تجاهد عيناه الكرى، ورابع قبع في زاوية المسجد يبكي ويتضرع وكأنه قتل قتيلا. هذا يبكي لذنوبه، وهذا يمجب لعيوبه، وهذا يتأسف على فوات مطلوبه، وذاك يعاتب نفسه على التقصير، وآخر يتفكر في هول المصير، وهكذا فهم في غاية الأمل وفي منتهى السعادة وفي منتهى اللذة، يعيشون في جنة الدنيا يتفيؤون ظلالها ويستنشقون نسائمها. نعم، سل الليل عن الأحباب فعنده الخبر، وسل الأسحار عن الأسرار تظهر ما سكر، فأخبارهم أرق من نسيم السحر. إذن شتان بين البطال والأبطال، أيها الساهر على الخنا والغناء اسمع لرواعي الأسحار. فقد ذكر الإمام أحمد في الزهد قال: تمثل محمد بن نافع في السحر ببيت من الشعر، فرفع هرم بن حيان، رفع عليه هرم الصوت وجلده على الظهر قائلا له: أفي هذه الساعة التي ينزل فيها الرحمن ويستجاب فيها الدعاء تتمثل بالشعر؟ رحمك الله يا هرم بن حيان، فكيف لو رأيت أهل هذا الزمان وهم يقلبون قنوات الشيطان في وقت نزول الرحمن وعلى مسمع من القريب والجار، فما من ناطق ولا منكر، فأين أنت وأين صوتك؟ وأين هؤلاء ممن يتلحفون بظلام الليل ويستترون عن أعين الخلق بالتمتع بالمحرمات واللذات؟ فلا تهنأهم الشهوات إلا بالظلمات، ولا يطيب لهم اللقاء مع التمار إلا في الأسحار. في ليلة عرضت وطال زمانها، فالكل من أقطارها متباعد، شهدت عليك بغفلة وبطالة، كل عليك بشؤمه متعاضد، شهدت عليك بذاك زهر نجومها، والله ربك فوق ذلك شاهد. يا راقدا ملأ الكرى أجفانه، وإذا تيقظ فهو أيضا راقد، هلا أفقت وفي شبابك فضلة، والموت لم يفجأك منه رائد، فاستدركن ما فات منك بتوبة، منها عليك دلائل وشواهد، زفرات محزون وأدمع خائف، قد شابهن دم بقلبك عاقد، فاضرع لمن سلطانه لا ينقضي أبدا وسيب عطائه متزايد، فلعله يعطيكها مقبولة ترقى بها ذاك الملا وتشاهد، ويعود مر العيش في مرضاته عبدا ويدلو من مناك مباعد، وإذا أتتك من المليك عناية فالكل ساع في هواك وجاهد. أين الغافلون اللاهون ليجاهدوا أنفسهم وليذوقوا السعادة الحقيقية وليعيشوا صفاء الحياة بصدق؟ نعم، أنتم في لذة وشهوة وسعادة وأنس، لكنها لحظات ثم تعقبها الغصب والآهات والقلق والحسرات. فكم اعترف العباد منكم، نعم عباد الهوى، فقالوا: نشعر باللذة وقت الوقوع بالمعصية، ثم قلق وهم وحسرات وغم، خوف وندم، تردد واضطراب وحيرة، حتى وصل الأمر لشيء لم نكن نعرفه في مجتمعاتنا الطاهرة. فكم أولئك الشباب والفتيات الذين قالوها والله بألسنتهم وسمعناها منهم بآذاننا، قالوا: نفكر بالانتحار، حاولت الانتحار، انتهت الدنيا بعيني، كل شيء أسود في حياتي. فيا أخي ويا أخيتي، هذه هي اللذة والسعادة التي تدعونها، مليئة بالغصب، فيبكي إن نعوا شوقا إليهم، ويبكي إن جنوا خوف الفراق. فقبل اللقاء ترقب وحذر، وأثناء اللقاء خوف واضطراب، وبعد اللقاء ندم وحسرة. أين تلك اللذة المقصودة؟ وأين تلك السعادة المزعومة؟ من لذة المتهجدين بالأسحار ومناجاتهم للعزيز الغفار، سجود وركوع وبكاء ودموع وخضوع وخشوع. ففي الأسحار للذكر فيها حلاوته، وللصلاة فيها خشوعها، وللمناجاة سحرها، إنها لتسكب في القلب أنسا وراحة وسعادة ونورا. عذرا أيها الغافلون، عذرا فأنا أعرف أنكم لا تعرفون هذه اللغة، وربما لم تسمعوا بكلماتها، فهي غريبة على قواميسكم. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. وكما قال أبو سليمان الداراني: لأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم. إنها جنة الدنيا، آه لو ذقتم حلاوتها وشعرتم بلذتها، سعادة لا تنتهي ولذة لا تنقطع، تلامس أوتار القلب فتتسرب لبقية الجوارح، تنسى معها التعب والنصب، إنه ليمر في القلب لحظات. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم مقيم. أعلمتم أن النسيم إذا سرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى، جهل الحبيب بأنني في حبهم، سهر الدجى عندي ألذ من الكرى. قال عبد الله بن وهب: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت ثوابها. أما الشهوات فكلما تذكرها العبد فغصص وأهات وندم وحسرات. فيا كل غافل ولاهي، شتان بين ملاهي الشيطان وبين آيات الرحمن، شتان بين السهر في الأسواق بيوت الشيطان وبين السهر في المساجد بيوت الرحمن. أخي الحبيب، أفق من سكرة الشهوة، آه لو شممت رحيق الأسحار لاستفاق منك قلبك المخمور. صاح ابديك فلم تنتبه، وأعاد فلم تفق. أخي الحبيب، رياح الأسحار لا يستنشقها مذكوم غفلة، فابسط لسان الاعتذار وأكثر من الاستغفار، ولن تجد لهذا أرق من نسيم الأسحار. فروائع الأسحار في كل وقت، وخاصة في رمضان وفي مواسم الطاعات، فنفحات الخير تناديك وترجوك: لا تقتل الليالي ولا تفسد جمالي، واسمع لحديث حسن في الطبراني، إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها تعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. معاشر الإخوة، معاشر الأخوات، هذه روائع الأسحار، شممنا شيئا من نسيمها وذقنا شيئا من حلاوتها في رمضان، فهل ترانا نغفل عنها هذه الأيام وقد ذقنا حلاوة القيام؟ وهل نكون كل في نقضت غزلها من بعد قوة أنشاتا؟ فيا من كان له قلب فانفلت، ويا من كان له وقت مع الله فذهب، قيام السحر يستوحش لك، قيام السحر يستوحش لك، قيام النهار يعاتبك. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. وصف شميط بن عجلان أبناء الدنيا فقال: دائم الفطنة قليل الفطنة، إنما همه بطنه وفرجه وجلده، يقول: متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، ومتى أمسي فأنام، كيفة بالليل بطال بالنهار. ويحك: ألهذا خلقت؟ أم بهذا أمر؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟ واسمع لعطاء ابن أبي رباح يصف قيام الليل فيقول: محياة للبدن، ونور في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البصر والأعضاء، وإن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسرورا، وإذا نام عن حزبه أصبح حزينا مكسورا، كأنه فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمر نفعا. انتهى كلامه. فيا عبد الله ويا أمة الله، انظر لقلبك في رمضان وقد أمرته بالقيام، فلماذا تهج بالكسل دنيانه وتسقط بالمال إيوانه؟ فإن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت، فتعلق بالليل، تعلق بالليل، فهو شافع مشفع، شافع مشفع، تمسك بالبكاء فهو رفيق صالح. ادخل في زمرة المتهجدين ولو على وجه التبطل. جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له: علمني العبادة. فقال له ابن سيرين: أخبرني عن نفسك كيف تأكل؟ قال آكل حتى أشبع. فقال ذاك أكل البهائم. قال كيف تشرب الماء؟ قال أشرب حتى أروى. قال ذاك شرب الأنعام. اذهب فتعلم الأكل والشرب ثم تعال أعلمك العبادة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن دواء القلب بخمسة أشياء تتنبه لها. دواء القلب بخمسة أشياء: قراءة القرآن بتدبر، خلاء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. فقم الليل وقرأ القرآن وتضرع عند السحر ولو بركعتين. فعن محمد بن مفرس قال: كان أبي يأمر نساءه وخدمه وبناته بقيام الليل فيقول: صلوا ركعتين في جوف الليل، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار، وهي من أشرف أعمال الصالحين. وروى أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لعبد الله بن قيس: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. صححه الألباني كما في صحيح أبي داود. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. أيها المبارك، أيها القدوة، يا شعلة الخير، لا بد من قيام الليل ولو بقدر حلب الشاه، ولو بقدر حلب الشاه، كما قال ابن سيرين رحمه الله. فعلا أخي الحبيب، أن قيام الليل مدرسة يدرس فيها الكثير من الدروس، ويتربى فيها الكثير من الناس، ويتخرج منها المخلصون الصادقون الصابرون. نعم، يحملون فيها شهادة، النتائج فيها ظاهرة، فمن الإخلاص وحقيقته وأثاره وحلاوته إلى الصبر وتحمل الشدائد، إلى صدق اليقين والتوكل على الله، إلى لذة الخلوة والمناجاة لله. ومن العجائب التي يجب أن نتأملها أن الله فرض قيام الليل على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه في أول البعثة وقبل أي فريضة، ثم خفف عنهم ذلك. قال إكرمة: لبثوا بذلك سنة، فشق عليهم وتورمت أقدامهم، ثم نسختها آخر السورة قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. اسأل نفسك: لماذا كل هذا؟ لتربية النفوس، لإعداد النفوس لتتحمل أعباء الرسالة والدعوة. وتأمل الإعداد النفسي في هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا الإعداد؟ كل هذا الإعداد لإعداد النفس للقول الثقيل الذي سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن فيا مصابيح الدجى ويا دعاة الخير، كلما كان الرجل أكثر قياما لليل، كلما كان أكثر استعدادا لتحمل الشدائد، وأكثر جدية في حمل الرسالة، بل وفي صدق المبدأ والهدف والصبر عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لخديجة وهي تدعوه ليطمئن وينام عند نزول هذه الآيات، قال لها: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم يا خديجة. نعم أيها الأخ، لا بد من سنة الغفلة ومن رقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، وتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تفته من فرض ولم تدخله في محرم، رجي له أن يعود خيرا مما كان. ومع ذلك كله فعليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، ولن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سجدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصة تبلغوا، كما في البخاري ومسلم. نعم أيها الإخوة، لا بد من الغفلة ولا بد من رقاب الغفلة، ولكن ليكن أحدنا خفيف النوم، اصبر على موض الإدلاج في السحر وفي الرواح على الطاعات والبكر، لا تفجرن ولا يعجزك مطلبها، فالهم يتلف بين اليأس والضجر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وأخيرا أيها الإخوة، لماذا نقوم الليل، أو لماذا لا نقوم الليل؟ وهل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ فالجميع يتمنى قيام الليل، خاصة إذا سمع أخبار الصالحين تحسر أن لو تشبه بهم، فما الذي يمنعنا إذن؟ سأل رجل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه. فقال: يا ابن أخي، استغفر الله، استغفر الله وتب إليه، فإنها علامة سوء. وقال: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا قيام النهار، فاعلم أنك محروم، قد كب لك الخطايا والذنوب. وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. فالسر في ضعفنا وفتورنا وكسلنا إذن، رغم حبنا لقيام الليل، هي المعاصي والذنوب. نعم والله، هي المعاصي والذنوب قيدتنا وأثرتنا، نستغفر الله ونتوب إليه منها. ومن عرف الداء بحث عن الدواء، ودواء الذنوب الإخلاء والندم وكثرة التوبة والاستغفار والانتصار على النفس. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وفي الختام، فإني أيها الإخوة أقول: وصفت التقى حتى كأني ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابي تعبق، فأخشى أن أكون كالشمعة تضيء للآخرين وتحرق نفسها، وكالإبرة تكسو غيرها وهي عريانة. وقد تأمنت كلاما جميلا في صيد الخاضر لابن الجوزي يقول فيه: لقد ساب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 100,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، يقول: ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، وما منهم إلا قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن جو هلكتي. فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكلامك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم: اقتل أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا رب من تكبير الصافي، إلى أن قال: إلهي، فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الأرحمين، فلا تخيب من علق أمله ورجاءه بك وانتسب إليه ودعا عبادك إلى بابك، وإن كان متطفلا على كرمك، ولم يكن أهلا للسمسرة بينك وبين عبادك، ولكنه طمع في سعتي جودك وكرمك، فأنت أهل الجود والكرم. وربما استحيا الكريم من ربي من تطفل على سماطه كرمه. انتهى كلامه رحمه الله. فأقول: يا إخوتي، ليس لي منكم سوى طلب، هل يخذل الأخ من في الله آخاه؟ إذا قرأتم وصليتم صلاتكم، وقام قائمكم لله ناجاه، وهزت الأرض بالتسبيح سجدته، وبللت وجهه بالدمع عيناه، وراح يدعو بما يحلو له طلبا للحسنيين بدنياه وأخراه. فلا تخلو أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل ناجاه، ولتشفعوا لي إلى ربي وربكم، وادعوا لعبد لا تتركه رباه، ادعوه يمنحني عفوا وعافية، فليس أكرم منه في عطاياه، ادعوه يقبلني في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله وأنتم القوم لا يشقى جليسكم ومن شفعتم له يكرمه مولاه. وفي الختام ومن روائع الأسحار الدعوات والنفثات والآهات التي تحملها رياح الأسحار وعبير رحيق الأزهار مناجاة المتهجدين لرب العالمين إليكم أيها الأحبة شيئا منها، فكانوا يرددون ويقولون إلهنا بك تفرد المتفردون في الخلوات، ولعظمتك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات، ولجلال قدسك صفقت الأمواج المتلاطمات، أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار، والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار، وكل شيء عندك بمقدار. سبحانك يا إلهي إذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا. اللهم إليك قمنا نبتغي ما عندك من الخيرات، قمنا نتعرض لجودك، فكم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه، وكم من ذي ضر كبير قد كشفت له عن ضره. فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك، فأنت المؤمل لكل خير وأنت المرجو عند كل نائبة. إلهنا أحلى العطايا في قلوبنا رجاؤك، وأعذب الكلام على ألسنتنا ثناؤك. ربنا ما أحسنك وأجودك وأرأفك وأرحمك وأعدلك وأقربك وأعطفك وأكرمك وأخبرك وأعلمك. ربنا ما أجل عطاءك وأجل ثناءك، ربنا ما أعلى مكانك وأعظم سلطانك، ربنا ما أعز ملكك وأتم أمرك، ربنا ما أوسع رحمتك وما أعرض جنتك. إلهنا أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا وللإسلام هديتنا، إلهنا بأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي عين ننظر إليك، وأنت قد علمت سرائر أمرنا وختمت على ألسنتنا وأنطقت جوارحنا. فيا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يحسب الستر، يا غياث المستغيثين، ويا قرة أعين العابدين، ويا حبيب قلوب المتهجدين، ها نحن جئناك تائبين منكسرين خاضعين، فاقبل توبتنا واستجب دعوتنا وارحم عبرتنا وأقلنا عثرتنا بفقرنا إليك وغناك عنا، بقوتك وضعفنا، وبعزك وذلنا إلا رحمتنا وعفوت عنا. من كان يخشى الله جل جلاله فليكفي العبرات في الخلوات، فلعله بعد التذكر والبكاء أجلت له العبرات بالحسنات، وتخفف الأوزار عن منشوره يوم الحساب وموقف الحسرات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وبعد أخي يا ثقيل النفس، أما تنبهك المبعجات؟ الجنة من فوقك تزخرف، والنار من تحتك توقد، والقبر إلى جنبك لحظة، وربنا ربما يكون الكفن قد وزن. إلى متى الغفلة؟ إلى متى الغفلة؟ أخي اعلم أنه من لازم المنام لم يرى إلا الأحلى.
أحبتنا في الله، هنا انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب ليقول لكم الملك ولك مثله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.